بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. نبارك لمولانا صاحب العصر والزمان ولجميع الآيات العظام، لا سيما السيد القائد، ونبارك لكم أيها المؤمنون ذكرى ولادة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة، سائلين من العلي القدير أن يرزقنا الله وإياكم شفاعتها في الآخرة، وأن لا نحرم من بركات جوارها. ما عسى المتحدث أن يتحدث عن هذه السيدة الجليلة وهي من أهل بيت أذهب الله عنهم الرد وطهرهم تطهيرا. أبوها باب الحوائج موسى بن جعفر إمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة. باب الحوائج، هذا الذي مدحه الشاعر حينما نظر إليه قال: إذا أبصرتك العين من غير ريبة وعارض فيك الشك أثبتك القلب، ولو أن قوما أمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب، جعلتك حسبي في أموري كلها، وما خاب من أضحى وأنت له حسب. وأمها السيدة الجليلة تكتم أم الإمام الرضا، لأن الفاطمة المعصومة شقيقة الرضا، أخت لأمه وأبيه، والتي لقبها الإمام موسى بن جعفر بالطاهرة لما أنجبت الإمام الرضا، وكانت تسمى كذلك بنجمة، وكانت من النساء العارفات، من النساء التقيات. وما اشتراها الإمام موسى بن جعفر إلا بأمر من الله وبوحي من نبيه من جده الرسول، أمر بشراء هذه الجارية اللي هي أم، فوهبها إلى أمه حميدة، أم الإمام موسى بن جعفر. وكانت حميدة تنظر إلى أدبها وإلى سلوكها، وأنها ما جلست في محضر السيدة حميدة إجلالا لها، وهذا من كمال أدبها ومن كمال معرفتها. وذات يوم رأت السيدة حميدة أم الإمام، رأت الرسول في عالم الرؤيا، وقال لها: يا حميدة، هبي تكتم أو نجمة لولدك موسى، فسوف تلد له خير أهل الأرض. وفعلا تزوجها الإمام، وأنجبت له الإمام علي بن موسى الرضا خير أهل الأرض كما حدثت الرواية. وقالت أعينوني بمرضعة. وهذا الشاهد يدل على عبادة أم السيدة فاطمة المعصومة، لأنها إلها عبادة وإلها أوراد خاصة. فقيل لها أنقص الدر؟ قالت لا والله ما كذب، ولكن علي ورد من صومي وصلاتي وتسبيحي وقد نقص، ما أحب أن ينقص. وهذا يدل على التزامها ببعض الأوراد. وطبيعي الله عز وجل يختار للإمام الوعاء الطيب الطاهر. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. هذه السيدة تكتم هي أم السيدة فاطمة المعصومة. وتعرفون العامل الوراثي يلعب دوره، العامل الوراثي يؤثر. فإذا كان الأب باب الحوائج موسى بن جعفر حديث السجدة الطويلة، وإذا كانت الأم العابدة الملتزمة بالأوراث اللي الله عز وجل اختارها إلى الإمام موسى بن جعفر، فكيف راح تكون الذرية؟ لذلك أنجبت الرضا وأنجبت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. اجتمعنا في هذه الليلة بهذه المناسبة أولا لأداء حق من حقوق هذه السيدة الجليلة علينا، هذه السيدة التي ننعم بجوارها وننعم ببركاتها لها حقوق علينا. وحضورنا ومشاركتنا في هذه الليلة من باب أداء الوظيفة. يقول الإمام الرضا عليه السلام: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الخالق عز وجل. فجلوسنا وحضورنا ومشاركتنا هو من باب أداء الوظيفة وأداء الحق، لأن السيدة فاطمة حق علينا، حق الجوار، حق الولاء. وقد أشار المعصوم إلى معرفة حقها. الإمام الرضا عليه السلام قال: من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. اللهم صل على محمد صلوات أعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. فمعرفة حق هذه السيدة له دور في الحصول على الجنة اللي هي من ثمرة زيارة السيدة فاطمة المعصومة إذا زارها عارفا بحقها. لها حق. لها ألقاب كثيرة، لكن من أشهر ألقابها المعصومة، وهذا اللقب صار أشهر من باقي وسائر الألقاب. الإنسان إذا سمع أنه أنا راح أزور المعصومة رأسا يتبادر ذهنه علما إلى السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر. صاحب كتاب ناسخ التواريخ الجزء الثامن ينقل هذه الرواية عن الإمام الرضا. إن صحت هذه الرواية فالإمام الرضا هو اللي أضاف إلها وأشار إلى هذا اللقب. من زار المعصومة بقم كمن زارني. من زار المعصومة بقم كمن زارني. ثلاث من الأئمة المعصومين أشادوا بفضل زيارتها، سوف أشير إليها إن شاء الله بعد ما أتحدث عن الألقاب. هذا اللقب الأول، لقب المعصوم. اللقب الثاني كريمة أهل البيت، وهذا اللقب لم يأتي في الروايات، ولكن لرؤية صادقة رآها والد السيد المرعش النجفي على الله مقامه حينما توسل إلى الله بالأئمة أن يدلوه على قبر السيدة الطاهرة التقية النقية المظلومة السيدة فاطمة، فاطمة الزهراء عليها السلام. من بعد التوسلات فترة والبكاء، فقالوا له لا تتعب نفسك، المصلحة أن يبقى قبر الزهراء مخفي، هناك حكمة لكشف خط النفاق، ولأن الزهراء أشارت بذلك وأوصت بذلك، فلا بد أن يبقى قبر الزهراء مخفي حتى الأجيال بعد الأجيال تتساءل ليش بنت رسول الله الوحيدة هذه ما معروف قبرها إلى يومنا هذا. زرها في بيتها، زرها في الروضة، زرها في البقية، مو معلوم على وجه الدقة والتحديد. هذا يطرح سؤال حتى فيها إشارة إلى مظلومية الزهراء وفيها إشارة إلى كشف خط النفاق. فقالوا له لا تتعب نفسك، لكن إذا أردت الثواب، إذا أردت تحصل ثواب من زار السيدة فاطمة الزهراء، فإن الله عز وجل عوض الشيعة ببنت من بناتها، من زارها كتب الله له ثواب من زار أمها الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ومن هذه؟ فقيل هذه كريمة أهل البيت. قال ومن هي كريمة أهل البيت؟ فقيل له هي فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، فاطمة المعصومة. فهذه في الحقيقة صحيح رؤيا، لكن رؤيا العلماء، رؤيا الصلحاء، الرؤيا جزء من 46 جزء في بعض النصوص، وفي بعض النصوص جزء من 70 جزء من النبوة. هذا اللقب الثاني. اللقب الثالث المحدثة، لأنها حدثت ونقلت وروت أحاديث. المحدثة روت أحاديث، نعم، عن آبائها، عن أجدادها، ومن جملة هذه الأحاديث حديث الفواطم المسلسل إلى أن يصل إلى فاطمة بنت الإمام الحسين، إلى فاطمة بنت رسول الله في فضل الشيعة. من جملة الأحاديث حديث الغدير، ما سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهكذا مجموعة من الأحاديث. هذا كنموذج. ومن جملة ألقابها أخت الرضا، شخصية الإمام الرضا كانت شخصية تملأ العين، شخصية عظيمة مؤثرة كبيرة، بحيث الأئمة اللي اجوا من بعد الإمام الرضا كانوا يعرفون بابن الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، وهكذا عرفت السيدة فاطمة المعصومة بهذا اللقب أخت الرضا. وللسيدة فاطمة المعصومة شأن كبير وعظيم عند الله وعند الرسول وعند الأئمة. وهذا الشأن ربما نستوحيه من زيارة الإمام الرضا عليه السلام حينما علم سعد الأشعر الأمي، حينما قال له إذا وصلت إلى قبرها استقبل القبلة وقل الله أكبر 34 مرة وسبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة، ثم قل السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح النبي الله، إلى آخر الزيارة. لكن في هالزيارة هذا المقطع موجود: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. كلام معصوم كما تعرفون حجة، قوله حجة. الإمام الرضا قوله حجة، وهذه من إنشاء الإمام الرضا، فيعرف الإمام الرضا حق معرفته للسيدة فاطمة ومقامها وشأنها عند الله. لذلك ورد في الزيارة أفاض: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. ولعل من هذا الشأن تنقل بعض الروايات: أقبل أحد المؤمنين، أحد المحبين للإمام موسى بن جعفر في زمنه، كتب له بعض الأسئلة أراد الإمام يجيب عنها. ما وصل إلى بيت الإمام سمع أنه الإمام خارج مسافر إلى ضيعة إلى بستان، ما يرجع بنفس اليوم، فتأثر هذا، قال: إني جئت من شقة بعيدة قطعت مسافة، وكانت السيدة فاطمة المعصومة آنذاك عمرها 4 سنوات من خلف الباب، قالت: يا أخ العرب سل مسائلك. فدفع لها الورقة المكتوب عليها الأسئلة من خلف الباب، فأجابت على كل المسائل التي دونت في تلك الورقة. ثم رجع هذا الرجل، رجع بهذه الورقة بالطريق، التقى مع الإمام، الإمام راجع جاي إلى البيت وهو منصرف، فالتقى بالإمام وسلم على الإمام وعرض له الورقة اللي فيها الأجوبة، أجوبة المسائل. الإمام الكاظم لما نظر إلى تلك الورقة وإلى تلك الأجوبة قال: فداها أبوها، حكمت بما حكم الله عز وجل. وهذا يدل على شأنها وفضلها بلا شك ولا ريب. قلنا العامل الوراثي يلعب دوره، هي بنت باب الحوائج، أبوها ليس بينه وبين الله حجاب، أبوها موسى بن جعفر سلام الله عليه اللي كان يجيب عن المسائل وهو في المهد، كان يتحدث ببعض المغيبات وهو في المهد. حينما دخل يعقوب السراج من أصحاب الإمام الصادق على الإمام الصادق سلم عليه ونظر إلى الإمام موسى بن جعفر في المهد، يقول: أقبل وإذا بكلام ولسان عربي فصيح يكلمني. الإمام يقول لي: يا يعقوب اذهب وغير اسم ابنته فإنه اسم يبغضه الله عز وجل. اطلع أولا على أنه صاير عنده بنت قريب عهد، وباللسان العربي الفصيح أنبأ بما في بيته بما في داره وأخبره. فرجع متعجب للإمام الصادق، قال: سيدي هكذا أخبرني. فقال له: إن ابني هذا، يعني إن ابني موسى، لو سألته عما بين دفتي المصحف لأجابك عنها بعلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني عند علم القرآن، علم الكتاب، والقرآن فيه تبيان لكل شيء. فهي بنت الإمام موسى بن جعفر هو غريب أن تجيب على أسئلة وعمرها 4 سنوات إذا كان والدها يجيب بالمهد ويتحدث بالمغيبات، وأخوها عالم آل محمد، اللهم صل على محمد وآل. هذا بالنسبة إلى شيء من شأنها. والشيء الوجداني بعد أظهر وأبرز الشيء اللي محسوس اللي يشوفون الآن عظمة الحوزة العلمية في قم وتقصد من كل جانب ومن كل حدب وصوب، وهذه الحوزة من بركات السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وإلا يعني تعرفون جوكم تربتكم ماءكم هاي كلها الأجواء غير مشجعة بكير، نمت وازدهرت هذه الحوزة. الحوزة كانت في أراس، كانت في مناطق أخرى ما صار لها هذا الشأن، لكن عند السيدة فاطمة المعصومة صار لها، طبعا ببركتها بلا شك مباركة. وإذا كان أحد رواة الأحاديث وهو زكريا اللي مأمون على الدين والدنيا من رواة الأحاديث في زمن الإمام الرضا يكتب للإمام يقول له إني استوحشت لأن أساتذتي توفوا وما حق أحد أبقى فيكم، يقول له لا تخرج من بلدتكم فإن الله يدفع بك عن أهلكم كما يدفع بأبي موسى بن جعفر عن أهل بغداد. فإذا كان زكريا وهو أحد رواة الأحاديث فكيف بنت الإمام موسى بن جعفر؟ بلا شك مباركة، والله ببركتها يتبع عن المؤمنين وعن المؤمنات ويقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات ببركتها، كرامات لا يمكن أن نحصيها في مجلس واحد، لكن أنا أنقل لكم كرامة من باب حق المناسبة لنتحدث عن هذه السيدة الجليلة، لابد أن نشير إلى بعض هذا الشأن، وما أحب أن أنقل لكم فالشيء مثل ما نقول في رواية أو ضعيفة السند تقول لي أو ما شابه، لا شيء محسوس. قبل كم سنة في مناسبة النصف من شعبان، وتدرون مناسبة النصف من شعبان قم كن مزدحمة، تقصد من كل جانب بسبب أولا هم هذه السيدة الجليلة وهم قضية مناسبة ميلاد الإمام ومسجد جمكران. فكان أحد المؤمنين أصيب بمرض الفلج، فالج شلل الله يجيرنا ويجيركم، وأخذوا أهله إلى الإمام الرضا، توسلوا بالإمام الرضا فترة، نام في عالم الرؤيا شافوا هذا المريض، شاف الإمام الرضا قال له أنت شفاءك عز أختي فاطمة المعصومة، خل أهلك يأكلون إلى أختي هناك فيكم. وفعلا قص نفس الرؤيا وما حدث الإمام إلى أهله، وبعد فترة جاءوا به سبحان الله، صار مجيئهم إلى قم فيها الأيام أيام ولادة الإمام صاحب العصر والزمان، مجرد ما جاءوا به إلى الحرم كلش عند الباب بعد ما داخل إلى يعني بالصحان توه يدخل بالشيء المسقف، هذا الحكي قبل تقريبا حدود 7 سنوات 8 سنوات، وأنا كنت في قم وكان عندي مجالس من مجلس المجلس في مناسبة النصف من، وإذا هذه القضية انتشرت في قم حيث أنه مجرد ما وصل للباب من الله عليه بالشفاء والعافية وصار يمشي إلى القبر الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا فزعوا عليه الناس يتبركون به، بعدين جعلوا له منصة وتحدث أمام الناس كيف انه كان مبتلى بهذا المرض وكيف انه توسل بالامام وكيف الامام قال له شفاك عند اختي فاطمة المعصومة، وهو يتحدث والناس يبكون لهذه الكرامة الباهرة للسيدة فاطمة المعصومة، بلا شك لها الشأن العظيم عند الله عز وجل. انا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهير، المهيض يعني العظم المكسور، ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيث. فلا تعجبوا، هي بنت باب الحوائج موسى بن جعفر الشيخ الأستاذ الدكتور الشيخ الوائلي على الله مقامه، لما انكسر الزجاج في عين ابنته وأخذها إلى أمهر الأطباء في بغداد، قال لها اتعب روحك القرنية ثالثة. يقول رحت إلى باب الحوائج موسى بن جعفر، زرته وصليت ركعتين، وقلت له أنا أقرأ عنك في الكتب بأنك معروف بباب الحوائج، وهذا اللقب دائما يتكرر في الكتب. ففعلا إذا كنت باب الحوائج فمن شاهد، حتى بعد ما نغرر الناس يقول ارجعت للبيت وإذا أشوف بنتي صحيحة شوف تبصر ما بيها شيء، للأطمئنان أخذتها إلى نفس الدكتور اللي كان يعالجها، مجرد ما نظر إليها تعجب الدكتور، قال لي أقول لك هذه بنتك لإنت؟ قال الآن الفحص الجديد يقول هاي قرنية جديدة إلها، أنت منين أين أخذتها؟ طب تدرون قبل 30-35-40 سنة بالنسبة إلى ماكو هذا التطور في قضية تبديل قرنية وما شابه ذلك. قال له أنا توسلت بباب الحوائج موسى بن جعفر، اللهم صل على محمد وآل. لم تزل للأنام تحسن صنعا وتجير الذي أتاك وترعى، وإذا ضاقت القضى بي ذرعى، يا سمي الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زادي، أنت غيث للمجددين، ولولا فيض جودكم الوجود اضمحلا، قسما بالذي تعالى وجلى ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الرجاء جد الجوادي. بلا شك يقول الأديب الآخر: لذ إن دهتك الرزايا والدهر عيشك نكت، بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهذا الشبل من ذات الأسد، هذه السيدة فاطمة هي بنت الإمام، ما نستبعد عنها هذه الكرامات. ولذلك الإمام الصادق قبل أن تولد السيدة فاطمة المعصومة أشار إلى فضلها وإلى فضل زيارتها، قال: إن لله حرما وهو مكة، ألا وإن لرسول الله حرما وهو المدينة، ألا وإن لأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهي الكوفة، ألا وإن قم هي الكوفة الصغيرة، وسوف تدفن فيها فاطمة، وفي نص: وستدخل الشيعة بشفاعتها الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. لذلك أشار الإمام الرضا قال: يا فاطمة اشفعيني في الجنة، فلها شفاعة. والنص الآخر الرواية الثانية عن الإمام الرضا: من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. والنص الثالث عن الإمام الجواد قال: من زار قبر عمتي بقم وجبت له الجنة. فثلاث من الأئمة المعصومين أكدوا على زيارتها وعلى فضل زيارتها، ونشكر الله عز وجل على هذا التوفيق. ونحن في هذه الليلة نبارك مرة ثانية لكم، ونبارك لإمام زماننا، ونبارك للإمام موسى بن جعفر، ونبارك للإمام علي بن موسى الرضا بهذه المناسبة الغراء، سائلين من العلي القدير أن يفرج عن أهلنا في العراق فرجا عاجلا إن شاء الله، قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. مجموعة من الإخوان يتابعونا على جهاز الإنترنت ويسألون منا ومنكم الدعاء، ولا بأس نرفع أيدينا. الله يعلم هناك حديث كثير لكن ما كل ما يعرف يقال، نرفع أيدينا ببركة هذه السيدة فاطمة، ببركة هذه الليلة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الآية الشريفة خمس مرات لشفاء المرضى قضاء الحوائج، لكم أخوان أهل أصدقاء في الشرق في الغرب يتابعون يحبون، وأنتم بجوار السيدة فاطمة أن لا تنسونهم من الدعاء كما احنا الآن نذكرهم ونحن بجوار هذه السيدة الكريمة، ونتوسل بها إلى الله عز وجل في قضاء حوائج إخواننا أخواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، صل على محمد وآله الغر الميامين، ومن على من دعونا لهم بالشفاء والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، فرج عن أهلنا في العراق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واحفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا، واحفظ قماتها لا سيما السيد القائد، احفظه بحفظك. من أوصاني بالدعاء الأخوة الحضور، اللهم اقض حوائجهم، اشف مرضاهم، يسر أمورهم، اجعل عواقب أمورهم وأمورنا خيرا. الأخوة المؤسسون لهذا المجلس، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبوله، إلى أمواتهم مع أموات السامعين ومن مات على الإيمان، خصوصا إلى أرواح الشهداء والعلماء والمراجع، روح إمام الأمة رحم الله من ذكر الجميع، فأهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.